بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب النكاح. باب الترغيب في النكاح، لقوله تعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء الآية.
كتاب النكاح، الكتاب كما سبق يجمع أبوابا متعددة، اسم الكتاب لاجتماع الحروف والكلمات، ومنه تكتب بنو فلان إذا اجتمعوا، ومنه كتيبة الخيل. اسم الكتاب الكتاب لاجتماع الحروف والكلمات في مكان واحد. والنكاح في اللغة الضم والتداخل، يقال تناكحت الأشجار إذا انضم بعضها إلى بعض. وأما في الشرع هو عقد الزوجية الصحيح، عقد الزوجية الصحيح، وإلا نحصل وطن ولا خلوة. في اللغة الضم والتداخل، من تناكحت الأشجار إذا انضم بعضها إلى بعض. وفي الشرع عقد الزوجية الصحيح، وإلا نحصل وطن ولا خلوة. ويطلق النكاح على العقد وعلى الوطن، يطلق على العقد وعلى الوطن. منهم من قال إن حقيقة فيهما، ومنهم من قال حقيقة في أحدهما مجاز في الآخر. فإذا قالوا نكح فلان فلانة أو بنت فلان فيريدون العقد، وإذا قالوا نكح زوجته فيريدون الوطن. يطلق على النكاح على العقد وعلى الوطن. إذا قالوا نكح بنت فلان يعني عقد عليه، وإذا قالوا نكح زوجته يعني وطئها. وأما قلت لو أرسلوا يسألوا الإسلام حتى إذا بلغوا النكاح، فالمراد بلغوا النكاح الحلم هنا. قال: باب الترغيب في النكاح، لقول الله تعالى، داخل الترجمة، هذه الترجمة عقدها للترغيب في النكاح، لقول الله تعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة وربع. هذه الآية فيها الترغيب في النكاح، لأن فيها الأمر، والأمر أقل أحوال الاستحباب، وفي دليل على أن التعدد هو الأصل. قال: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة وربع، اثنتين أو ثلاثة أو أربع، فإن خفتم لا تعدلوا فواحدة. إذن أيهما على الأصل، التعدد أو عدم التعدد؟ التعدد هو الأصل، يعني الله هو أمر به، قال: فانكحوا اثنتين أو ثلاث أو أربع، فإن خفتم عدم العدل فاقتصروا على واحد. فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع، اثنتين أو ثلاث أربع. وليس بلا حجة للشيعة، الشيعة قالوا مثنى يعني اثنتين اثنتين معدول على اثنين يعني أربع، وثلاث ثلاث 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 ست، ورباع أربع أربع. منهم من قال اثنتين وثلاث وأربع جمعها، من الشيعة قال اثنتين وثلاث خمس وأربع تسع، فأجازوا أن يتزوج اثنان تسع. ومنهم من أجاز 18، قال اثنين معدول على اثنين اثنين هذه أربع، وثلاثة معدول ثلاثة ثلاثة هذه ستة أربع عشر، وأربعة ورباع أربع أربعة 18. والشيعة مذهبهم باطل ولا حجة لهم في هذا، بل إن عنده نكاح المتعة ليس له حد عنده، لا أحد ب 18 ولا يتزوج 100 عنده، نسأل الله السلامة والعافية. فالآية فيها استحباب النكاح والترغيب فيه. والنكاح تجري فيه الأحكام الخمسة عند أهل العلم، يكون واجبا ويكون مستحبا ويكون مباحا ويكون حراما ويكون مكروها. يكون واجب إذا خشي على نفسه الوقوع في الفاحشة وعنده قدرة على النكاح يجب عليه التزوج، يخشي على نفسه خشي من الزنا وعنده قدرة يجب، ويستحب إذا لم يصل إلى هذا الحد يستحب مرغب فيه، ويحرم إذا كان المراد به المضارة، ويكره لغير حاجة، ويباح لمن لا شهوة له أو عنده شهوة قليلة. والعلماء لهم في هذا الكلام. نعم، يكره مثلا إذا مثلا تزوج ليس هناك حاجة للزواج شديدة، قد يكون لك رغبة قليلة فيكون مباح في هذه الحالة. نعم.
سمعت لك، هل صحيح بعض العلماء ذكر الكراهة فيما إذا كان في أرض العدو، تزوج في أرض العدو في أرض حرب، ويخشى أن زوجة تتوخذ منها يعني تنتع عرضها، هل هذا صحيح؟
ليش؟
قالوا يكره إذا كان في أرض حرب، في ديار حرب، أرض العدو، وأن إذا تزوج يعني يخشى أن امرأته مثلا تؤخذ منه.
نعم، قد تكون هذه من صور الكراهة، إذا تزوج يعني يتزوج ثم تؤخذ منه. نعم، إذا خشي هذا لا شك أن هذا مكروه في هذه الحالة. نعم، ولها صور أخرى أيضا من خاصة بهذه الكراهة. نعم.
حدثنا سعيد بن أبي مريم قال أخبرنا محمد بن جعفر قال أخبرنا حميد بن أبي حميد الطويل أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول:
جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أخبروا كأنهم تقالوها فقالوا وأين نحن من النبي صلى الله عليه وسلم، قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. قال أحدهم أما أنا فأنا أصلي الليل أبدا، وقال آخر أنا أصوم الدهر ولا أفطر، وقال آخر أنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبدا. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أنتم الذين قلتم كذا وكذا، أما والله إني لا أخشاكم لله وأتقاكم له، لكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني.
حدث هذا الحديث الذي أنس فيه قصة الثلاثة، جاء ثلاثة رهط، والرهط من ثلاثة إلى تسعة قال لهم رهط، جاءوا إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادة رسول الله صلى الله عليه وسلم، في اللفظ الآخر يسألون عن عبادته في السر، فسألوا أزواجه فأخبروا بأن الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي بعض الليل وينام بعض الليل ويصوم بعض الأيام ويفطر بعض الأيام ويأكل اللحم ويتمتع بما أحل الله له من المباحات ويتزوج النساء، فتقالوها قالوا هذا عبادة الرسول، قالوا قليلة، والرسول عليه الصلاة والسلام له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، أما نحن ما ندري هل المغفر لا بد أن نزيد الرسول مغفر له، لكن نحن الآن ما عندنا دليل على أنه مغفر له، فلا بد أن نتجاوز ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، الرسول مغفر له ما، لكن نحن الآن ما نعلم أنه مغفر له، فلذلك لا بد أن نزيد. فقال أحدهم أنا أصلي الليل ولا أنام على فراشي، الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي وينام بعض الليل، هو قال لا أنا أريد أن أتجاوز، الرسول مغفر له لكن أنا ما أعلم أنه مغفر له، فلذلك لا بد أزيد. وقال الثاني أنا أصوم الدهر ولا أفطر أسرق، وقال الآخر أنا أترك النساء حتى لا تشغلني طاعة الله ما أتزوج، وقال الآخر أنا أكل اللحم كما في اللفظ الآخر في غير هذا قال أنا لا أكل اللحم. فلما جاء النبي أخبر بخبرهم فصعد المنبر وحمد الله وأثنى عليه كما في اللفظ الآخر، وقال ما بال رجال يقولون كذا وكذا، ما بال لكني أخشاكم لله وأتقاكم له، لكني أصلي وأنام وأصوم وأفطر وآكل اللحم وأتزوج النساء، من رغب عن سنتي فليس مني. وهذا الحديث فيه اللفظ قال فجاء رسول فقال أنتم الذين قلتم كذا وكذا، كان واجههم بهذا، أما والله إني لا أخشاكم الله وأتقاكم له، في النبي يقول أخشى الناس وأتقى الناس وأعبد الناس، أخشى الناس وأتقاهم الله ونبي صلى الله عليه وسلم، ثم يليه جده إبراهيم الخليل، ثم موسى الكريم، ثم بقية العزم، ثم بقية الأنبياء، أخشى الناس وأتقاهم هو الرسول العزم، أخشى الناس وأتقى الناس وأعبد الناس وأزهد الناس وأكبر الناس خلقا في جميع الصفات الحميدة، قال لكني أصوم وأفطر، أصوم بعض الأيام وأفطر أصوم الصوم وأصلي وأرقد، أصلي بعض الليل وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني، هذا في وعيد شديد على من رغب عن السنة، ومن فعل ذلك رابط عن السنة عليه الوعيد الشديد، لكن هؤلاء فعلوا من باب الاجتهاد، وهذا واضح في الترغيب في النكاح لينقل أتزوج النساء، هذا هو شهد الترغيب. نعم.
حدثنا علي سمع حسان بن إبراهيم عن يونس بن يزيد عن الزهري قال أخبرني عروة أنه سأل عائشة عن قوله تعالى وإن خفتم أن لا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم أن لا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى أن لا تعولوا. قالت ابن أختي اليتيمة تكون في حجر وليها فيرغب في مالها وجمالها يريد أن يتزوجها بأدنى من سنة صداقها فنهوا أن ينكحوهن إلا أن يقسطوا لهن فيكملوا الصداق وأمروا بنكاح من سواهن من النساء.
نعم. هذه الآية فسرتها عائشة لابن أختها عروة بن الزبير وأمها أسماء بنت الزبير ويخفى عائشة تكون عائشة خالته، فعروة ومن التابعين سأل عائشة خالته عن قول الله تعالى وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة وما ملكت أيمانكم، تبينت له عائشة قالت يا ابن أختي وهو عروة اليتيمة تكون في حجر وليها فيرغب في مالها وجمالها يريد أن يتزوجها بأدنى من سنة صداقها، يعني بأقل يعطيها مهر أقل من مهر غيرها، فله أن ينكحوهن إلا أن يقسطوا لهن فيكمل الصلاة، يقسطوا يعدلوا. وأمروا بنكاح من سواهن من النساء. المعنى تقول هذه الآية نزلت في اليتيمة تكون في حجر وليها. كيف تكون اليتيمة في حجر وليها؟ تكون يتيمة مات أبوها وليس لها أخوة ولا عم، فأقرب أولياءها ابن عمها، ابن عمها معلوم أنه يجوز أن تزوجها، تكون في حجره يربيها، فإذا بلغت يريد أن يتزوجها لأنها ابنة عمه، ولكنها يحقرها لأنها ابنة عمه ربها في حجرها يعطيها أقل من المهر. فإذا كان الناس يدفعون مثلا من المهر 40 يعطيها 10,000 لأنها مسكينة ما لحد يطالب بحقها. قالت عائشة يا ابن أختي هذه اليتيمة تكون في حجر وليها فيرغب في مالها وجمالها. إذا كانت لها مال وجمال فهو ينكحها لجمالها وللمال، لأنها قد تكون قد يكون مال مشترك بينه وبينها بنت عمه، فلا يريد أن يزوجها آخر يشارك في مالها، يريد هو يشاركها في مالها فيتزوجها إما لأجل المال أو لأجل الجمال، ولكنه مع ذلك لا يعطيها مهر مثلها. فيرغب في مالها وجمالها، يريد أن يتزوجها بأدنى من سنة صداقها، بأقل، هذا أقل من سنة صداقها إن صداق أمثالها المهر. فنهوا أن ينكحوهن إلا أن يقسطوا إلا أن يعدلوا لهن فيكملوا الصداق، كمل لو تزوج يعطيها مثل ما يعطي الناس، الناس يدفعون 40 يدفع 40، يدفعون 50 يدفع 50، يدفعون 10 يدفع 10. وأمروا بنكاح من سواهن، يعني كما أنه إذا كانت لا مال لها ولا جمال يعدل عنها وزوجها غيره، فكذلك إذا كان لها مال وجمال ويريد أن يتزوجها فلا بد أن يعطيها مهر مثل هذه بهذه. إذا كانت جميلة ولها مال يريده يرغب فيها، وإذا لم يكن لها مال ولا جمال يعدل عنها. فكما أنه يعدل عنها إذا لم يكن لها مال وجمال، فكذلك إذا أرادها إذا كان لها مال وجمال لا بد أن يعطيها مهر مثل. هذا معنى الآية فسرت عائشة لابن أختها. نعم، هو وظاهر ترجع في ترغيب النكاح، وأمروا بنكاح من سواهن من النساء، يعني إذا لم يرد أن يتزوجها ينكح من سواها، أو إذا لم يرد أن يعطيها صداقة مثلها ينكح سواها، يتركها هي لمن يعطيها حقها من المهر كما يعطى أمثالها. نعم، وقولوا فليس مني في الحديث الأول، هذا من باب الوعيد لا يفسر عند أهل العلم، باب الوعيد مثل من حمل عليه السلاح فليس منا، من غش فليس منا، بعضهم يقول ليس لا كالنووي وغيره يقول المراد ليس من أهل طريقتنا، وهذا لا ينبغي يفسر، يعني يترك الحديث الوعيد تترك لا تفسر حتى تؤثر في الزجر والتحذير. نعم، من الكبائر الصواب من الكبائر إذا كان ترك الزواج رابع رغبة عن السنة هو مرتكب الكبيرة، كما قال عمر لا يترك النكاح إلا عاجز أو فاجر، لا من عجز أو فجور. نعم، شوف الصفة 106 الصفة الثانية، وفي الحديث دلالة على فضل النكاح،
وفي الحديث دلالة على فضل النكاح والترغيب فيه، وفيه تتبع أحوال الأكابر للتأسي بأفعالهم.
نعم، لأن الرهط راد أن يتعصب النبي صلى الله عليه وسلم. نعم،
وأنه إذا تعذرت معرفته من الرجال جاز استكشافه من النساء، وأن من عزم على عمل بر واحتاج إلى إظهاره حيث يعمل من الرياء لم يكن ذلك ممنوعا.
نعم، لأنهم قالوا كل واحد قال أنا أفعل كذا، أنا أصوم الليل النهار، أنا أقوم الليل، احتاج إلى ذلك. نعم،
وفي تقديم الحمد والثناء على الله عند إلقاء مساء العلم وبيان أحكام المكلفين وإزالة الشبهات عن المجتهدين.
ولأنه جاء في بعض روايات الحديث أن النبي حمد الله وأثنى عليه ثم قال ما بال أقوام يقولون كذا وكذا. نعم،
وأن المباحات قد تنقلب بالقصد إلى الكراهة والاستحباب.
نعم، مباحات مثل أكل اللحم مثل كذا، فإذا نوى به التقرب إلى طاعة الله صارت عبادة. نعم،
وقال الطبري في الرد على من منع استعمال الحلال من الأطعمة والملابس وآثر غرير الثياب وخشن المأكل.
نعم،
عياض هذا مما اختلف فيه السلف، فمنهم من نحى إلى ما قال الطبري ومنهم من عكس واحتج بقوله أذبتم طيباتكم الدنيا.
قال والحق أن الآية في الكفار. نعم،
قال والحق أن هذه الآية في الكفار، وقد أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بالأمرين، قلت لا يدل ذلك لأحد الفريقين، كما أن المراد المداوم على إحدى الصفتين، والحق أن ملازمة استعمال الطيبات تفضي إلى الترفه والبطر ولا يأمل من وقوع في الشبهات
لأن من اعتاد ذلك قد لا يجد أحيانا فلا يستطيع الانتقال عنه فيقع في المحذور، كما أن من منع تأول ذلك أحيانا يفضي إلى التنطع المنهي عنه، ويرد عليه صريح قوله تعالى: قل من حرم زينة الله التي أخرج العباد والطيبات من الرزق، كما أن الأخذ بالتشديد بالعبادة يفضي إلى الملل القاطع لأصلها، ملازمة الاقتصار على الفرائض مثلا، وترك التنفل يفضي إلى إثار البطالة وعدم النشاط إلى العبادة، وخير الأمور الوسط. وفي قوله: إني أخشاكم لله مع من ضم إليه، إشارة إلى ذلك، وفي أيضا إشارة إلى أن العلم بالله ومعرفة ما يجب من حقه أعظم قدرا من مجرد العبادة البدنية.
نعم. يعني هذا تأويل ما. والنووي كلام هذا تأويل ترك أولى. تفسير أولى. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله عليه وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: من استطاع الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، وهل يتزوج من لا أرب له في النكاح؟ حدثنا عمرو بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثني إبراهيم عن علقمة قال: كنت مع عبد الله فلقيه عثمان بمنى فقال: يا أبا عبد الرحمن، إن لي إليك حاجة فخليا. فقال عثمان رضي الله عنه: هل لك يا أبا عبد الرحمن في أن نزوجك بكرا تذكرك ما كنت تعهد؟ فلما رأى عبد الله أن ليس له حاجة إلى هذا،
فلما رأى عبد الله أن ليس
حاجة إلى هذا أشار إلي فقال: يا علقمة. فانتهيت إليه وهو يقول: أما لئن قلت ذلك لقد قال قلت ذلك لقد قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء.
نعم، هذا الترجمة على لفظ الحديث. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: من استطاع منكم الباءة فليتزوج. والباءة هي مؤن النكاح، القدرة على التكاليف المؤن، وكذلك أيضا القدرة على النكاح، يكون عنده قدرة على النكاح وله شهوة في النكاح، قدرة على الجماع وقدرة على مؤن النكاح. وظاهر الحديث أن القدرة على المؤن، من كان يستطيع المهر ويستطيع فليتزوج، وإذا كان لا يستطيع المهر ولا يستطيع ليس عنده قدرة فإنه يعدي إلى الصوم حتى يسر الله الزواج. ذكر حديث علقمة عن علقمة عن إبراهيم النخعي عن علقمة قال: كنت مع عبد الله وعبد الله بن مسعود فلقيه عثمان بمنى، لقي عثمان عبد الله بن مسعود بمنى، فقال القائل عثمان: يا أبا عبد الرحمن، كنية عبد الله بن مسعود، إن لي إليك حاجة. فقال لما قال لي حاجة أبعد عنه علقمة، فخليا من؟ عثمان بن مسعود خلا به، قال إن لي حاجة، تأخر علقمة كان معهم ثالث. فقال عثمان: هل لك يا أبا عبد الرحمن في أن أزوجك بكرا تذكرك ما كنت تعهد؟ من باب هذا، من باب الممازحة، وهذا مزح، مزح حق وهو حق الرسول، فأن يمزح ولا يقول إلا حقا. هل نزوج يا عبد الرحمن، هل لك أن نزوج بكرا تذكرك ما كنت تعهد، يعني تذكرك وقت الشباب. فلما رأى عبد الله أن ليس له حاجة، ما له حاجة عثمان، قال يا علقمة تعال، ما في سر، ما في سر بيننا. أشار إلى علقمة فجاء. قال علقمة: فانتهيت إليه وهو يقول عبد الله مسعود: أما لئن قلت ذلك، خاطب عثمان، أما لئن قلت نزوجك بكرا تذكرك تعهد ما كنت تعهد، فلقد قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج. وفي اللفظ الآخر: فإنه أغض للبصر وأحسن الفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. وهذا إرشاد، إرشاد وحث من النبي صلى الله عليه وسلم للشباب على الزواج. قال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة، يعني القدرة على تكاليف الزواج، يستطيع تكاليف الزواج، يستطيع المهر، يستطيع يجهز بيت استعجل، فليتزوج يبادر. والأمر هذا أقل أحوال الاستحباب، وقد يكون للوجوب إذا كان يستطيع، عنده قدرة ويخاف على نفسه الوقوع في الفاحشة، يجب عليه التزوج، فليتزوج. ومن لم يستطع، عنده رغبة في الزواج، عنده قوة، عنده شهوة، لكن ما يستطيع مال النكاح، قال له: نبتل عليه بالصوم، الصوم فإنه له وجاء، يخفف الشهوة،
والوجه رضى خستين. والمعنى أن الصوم يؤثر في الضعف في ضعف الشيء، يخفف شدة الشهوة حتى يسر الله الزواج، يصوم عليه بالصوم. احتج بعض العلماء بهذا على تحريم الاستمناء باليد، وهو يسمى بعادة السرية، لأنه لو كان جائزا لأمره بالاستمناء، قال عليه بالاستمناء باليد، فلما أرشده إلى الصوم دل على أن الاستمناء محرم. ويدل على ذلك قول الله تعالى في وصف المؤمنين: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. فجعل عدول الإنسان عن الزوجة السرية إلى غير ذلك من العدوان. والاستمناء باليد وهو يسمى العادة السرية عدول عن الزوجة السرية، فيكون عدوانا. وهذا إشارة الشباب، لأن الشباب الغالب يكون عندهم قوة شهوة، قوة في الشهوة، وإلا أيضا عام يشمل أيضا الكهل والشيخ إذا كان رغبه الزواج معمور بالزواج حتى ولم يشهر، لكن الشباب يكون عندهم قوة، قوة الشهوة، فلذلك خصهم النبي صلى الله عليه وسلم. ومع هذا الإرشاد العظيم الصريح في المبادرة من الشباب على الزواج، يتعلل كثير من الناس في هذا الزمن بأعذار غير مقبولة. فإذا قلت لا تزوج، لماذا لا تزوج فلان؟ عنده قدرة، يقول أنا أريد أكمل دراستي، وكذلك البنت تقول تكمل دراستها، وهذا يقول أريد أن أبني له بيت، لا بد أن أجهز أبني لي بيت واشتري بيت، مو لازم تشتري بيت حتى أبني لي فلة وأبني لي بيت، وإذا جهز كم تكلف كذا آلاف، وهذا متى يكمل دراسته، دراسة الدكتوراه، ولعله يبلغ 30 أو 35 وهو ما انتهى من تكمل الدراسة. هذه كلها عذر باردة واهية. هذا الإرشاد فيه مصالح عظيمة من العفاف وغض البصر وتحصيل الفرج وكثرة النسل وغير ذلك من المصالح العظيمة.
الله عنك. ضابط القدرة يا شيخ.
ها؟
ضابط القدرة.
وده يعني يستطيع يدفع المهر، يستطيع عنده قدرة على دفع المهر، أو وكذلك أيضا يستطيع يستأجر بيت وعنده قدرة استطاع على النفقة عليه وعلى زوجته. هذه المؤنكة. ذكر الحشفي في آخر الشرح الكلام على الاستمناء باليد، قل استدل به بعض المالكية في الأصل الأخيرة من صفحة 112،
واستدل به بعض المالكية على تحريم الاستمناء لأنه أرشد عند العجز عن التزويج إلى الصوم الذي يقطع الشهوة، فلو كان الاستمناء مباحا لكان الإرشاد إليه أسهل، وتعقب دعوى كونه أسهل لأن الترك أسهل من الفعل. وقد أباح الاستمناء طائفة من العلماء وهو عند الحنابلة وبعض الحنفية لأجل تسكين الشهوة. وفي قول عثمان لابن مسعود: ألا نزوجك شابة؟ استحباب نكاح الشابة ولا سيما إن كانت ذكرا.
والصواب المنع، لأن الحديث ظاهر لو كان الاستمناء بيد لا أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك الآية: فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العدو.
نعم.
دل على أنه لا يجوز الاستمناء، يسمى العادة السرية والاستمناء باليد. نعم. إخراج المال باليد. نعم.
باب من لم يستطع الداءة فليصم. حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثني عمارة عن عبد الرحمن بن يزيد قال دخلت مع القمة والأسود على عبد الله فقال عبد الله رضي الله عنه: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم شبابا لا نجد شيئا، فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء.
نعم. هذا الترجمة صرح فيها الصيام، بالأمر بالصيام لمن لم يستطع. قال: باب من لم يستطع الباءة فليصم. والباءة تكلف الزواج، والقدرة على مؤن الزواج تكلف من المهر والنفقة على الزوجة والكسوة. من لم يستطع فأمره بالصوم، لأن الصوم خفض الشهوة حتى يسر الله الزواج. ذكر حديث عبد الله بن مسعود قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم شبابا لا نجد شيئا، فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج. وهذا عام، يعني شريعة عامة، ليس خاصا بشباب الصحابة، بل هو عام شباب الأمة إلى يوم القيامة. يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحسن الفرج. هذه فوائد الزواج: غض البصر وتحسين الفرج، وفوائد أخرى: تكثير النسل، تحسين فرجه وفرج زوجته. ومن لم يستطع عليه بالصوم فإنه له وجاء، وأصل الوجاء الغمس، ومنه وجعه بالسيف إذا طعنه، والوجه ورض الخصتين، كما أن رض الخصتين يخفف الشهوة فكذلك الصيام يخفف الشهوة، سمى وجع لأنه كالوجع الصوم. وقوله يا معشر الشباب من استطاع منكم امرأة فليتزوج، ظاهر الأمر للوجوب، ظاهر الأمر للوجوب لأنه الأصل فيه، وإن كان المشروع عند الجمهور أنه الاستحباب، لكن ظاهر الأمر الوجوب إذا كان يستطيع يستطيع وعنده شهوة، ظاهر الأمر أنه الوجوب. وقال بعض العلماء إنه لا يجب إلا إذا خاف على نفسه، أما إذا لم يخف فهو الاستحباب، ولكن أصل في الأوامر الوجوب إلا بصالح، إذا كان يستطيع وله رغبة في الزواج يجب عليه التزوج. ففي وجوب الزواج الشباب إذا استطاع الباءة، ومثله الكهل والشيخ إذا كان له رغبة في النكاح واستطاع الباءة ويقدر على الوضع ومؤن التزويج. وإنما خص الشباب بالخطاب لأن الغالب وجود قوة الداعي فيهم إلى النكاح بخلاف الشيوخ. وقال بعض العلماء أنه لا يجب النكاح إلا على من خاف على نفسه الوقوع في الزنا، والصواب الأول أنه يجب حتى ولو لم يخف، ما دام عنده قدرة يجب أن يتزوج لظاهر الأمر. والنكاح تجد فيه الأحكام الخمسة كما سبق. نعم نعم، هذا المشهور عند بعض الفقهاء أنه إذا خاف إلى حوالة الزنا، لكن الأصل في أمر الوجوب إلا بصالح. ما الذي صرف عن الوجوب؟ ما في صالح يصرفه، ها ذلك لم... لا هذا في تزوج الأمة، لكن هذا في نعم.
باب كثرة النساء. حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام بن يوسف أن ابن جريج أخبرهم قال أخبرني عطاء قال حضرنا مع ابن عباس رضي الله عنهما جنازة ميمونة بسرف، فقال ابن عباس رضي الله عنهما هذه زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا رفعتم نعشها فلا تزعزعوها ولا تزلزلوها وارفقوا، فإنه كان عند النبي صلى الله عليه وسلم تسع كان يقسم لثمان ولا يقسم لواحدة.
نعم، ظاهر قول ابن عباس أن التي لا يقسم لها ميمونة، وليس كذلك، بل التي لا يقسم لها سودة، حيث وهبت ليلتها لعائشة لما كبرت وخشيت أن يطلقها النبي صلى الله عليه وسلم. أما ميمونة فإن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها في عمرة القضاء بسلف بعد أن حل من عمرته، كما أخبرت بذلك عن نفسها، وكما أخبر بذلك أبو رافع، وكان هو السر بينهما. ومن الموافقات أن ميمونة تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم بسلف وماتت بسلف، مكان قرب مكة، طلعوا سلف. نعم.
حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطوف على نسائه في ليلة واحدة وله تسع نسوة. وقال لي خليفة حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد عن قتادة أن أنسا حدثهم عن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا.
نعم. وهذا فيه النبي كان يطوف على النساء في ليلة واحدة، فيه دليل على أنه لا بأس بالرجل إذا كان عدد من النساء أن يطوف عليهم في ليلة واحدة أو في وقت واحد من النهار، ولا يعتبر هذا من الجوع من العدل، هذا عدل كونه يطوف عليهن في ليلة واحدة. كان النبي يطوف عليهن في ليلة واحدة، وكان طاف عليهن عند الإحرام من في الحج، طاف على النساء في غسل واحد عليه الصلاة والسلام. وفيه ما أعطيها النبي من قوة في الجماع، قالوا هذا يدل على الفحولة والرجولة. النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يشبع من خبز الشعير ثلاثة أيام متوالية، وكان يصوم وكذلك يصل الليل بالنهار، هذا من خصائصه، ومع ذلك عند أعطاه قوة الجماع يطوف عليه في ليلة واحدة، هذا من خصائص الأنبياء. حتى سليمان النبي طاف على 90 امرأة في ليلة واحدة، قال لا أطوفن الليل على 90 امرأة تلد كل واحدة منهن غلاما يجاهد في سبيل الله، فقال له صاحبه وبلغ قل إن شاء الله، فلم يقل إن شاء الله، وفي رواية فنسي، فطاف عليهم في ليلة واحدة فلم تحمل منهن إلا واحدة جاءت بنصف إنسان شق إنسان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لو قال إن شاء الله لكان دركا لحاجته ولقاتلوا في سبيل الله أجمعون. شوف الهمة العالية، قصده يجاهدون في سبيل الله، وانظر كيف أعطي من القوة 90 امرأة في ليلة واحدة طاف عليها، من يستطيع هذا؟ هذه خصائص الأنبياء، والرسول عليه طاف على 9 في ليلة واحدة. وفي دليل على أن بني إسرائيل وسع الله لهم في النساء 90 امرأة، يجمع بين 90 امرأة. واليهود والنصارى الآن يعيبون على المسلمين التعدد، ويعيبون على نبينا صلى الله عليه وسلم كيف يجمعون 9 نساء، وأنبياءهم على 90 امرأة، 90 امرأة سليمان، وكذلك داود كذلك. وهذا يدل على جورهم وظلمهم. انظر، هم عندهم الآن تعدوا معنا تعيبون على المسلمين التعدد. نعم.
حدثنا علي بن الحكم الأنصاري قال حدثنا أبو عوانة عن رقبة عن طلحة اليامي عن سعيد بن جبير رضي الله عنه قال قال لابن عباس رضي الله عنهما: هل تزوجت؟ قلت: لا. قال: فتزوج، فإن خير هذه الأمة أكثرها نساء.
نعم، وفيه أن خير هذه الأمة أكثر نساء. الرسول خير هذه الأمة وأكثر نساء، والصحابة عددوا. فالتعداد سنة ومشروع إلا إذا خشي عدم العدل فإنه يقتصر على واحدة أو ما الفتن. نقول في الحديث الأول: إذا رأت معشاة فلا نعشاء على السرير الذي يوضع عليه الميت، فلا تزعزعوها، يعني لا تحركوا الشيء الذي يرفع، ولا تزلزلوها، لا، وارفقوا عليه الشر إلى أن أمراده السير الوسط المعتدل في سيره. نعم، شوف كلام الشرح في وسط الصفا، وقد اتفق العلماء على أن من خصائصه الزيادة على 4. نعم، في وسط الصفا 114 114، اتفق العلماء على أن من خصائصه الزيادة على 4، صفحة 114 في وسط الصفحة.
وقد اتفق العلماء على أن من خصائصه صلى الله عليه وسلم الزيادة على 4 نسوة.
نعم،
يجمع بينهن، واختلفوا هل للزيادة انتهاء أو لا. وفيه دلالة على أن القس لم يكن واجبا عليه، وسيأتي البحث فيه في بابه. وقوله: وقال لي خليفة إلى آخره، قصد به بيان تصريح قتادة بتحديث أنس له بذلك.
نعم، شوف الحكم من تزوج النبي صلى الله عليه وسلم في الصفحة اللي بعدها، السطر 3، والذي تحصل من كلام أهل العلم في الحكم من استكثاره من النساء
10 أوجه تقدمت الإشارة إلى بعضها. أحدها أن يكثر من يشاهد أحواله الباطلة فينتفي عنه ما يظن به المشركون من أنه ساحر أو غير ذلك. ثانيها لتتشرف به قبائل العرب بمصاهرته فيهم. ثالثها للزيادة في تألفهم لذلك. رابعها الزيادة في التكليف، حيث كلف ألا يشغله ما حبب إليه منهن عن المبالغة في التبليغ. خامسها لتكثر عشيرته من جهة نسائه، فتزاد أعوانه على من يحاربه. سادسها نقل الأحكام الشرعية التي لا يطلع عليها الرجال، لأن أكثر ما يقع مع الزوجة مما شأنه أن يختفي مثله. سابعها الاطلاع على محاسن أخلاقه الباطنة، فقد تزوج أم حبيبة وأبوها إذ ذاك بعاديه وصفية بعد قتل أبيها وعمها وزوجها، فلو لم يكن أكمل الخلق في خلقه لنفرن منه صلى الله عليه وسلم، بل الذي وقع أنه كان أحب إليهن من جميع أهلهن. ثامنها ما تقدم مبسوطا من خرق العادة له في كثرة الجماع مع التقلل من المأكول والمشروب وكثرة الصيام والوصال.
نعم، هذه من علامة النبوة من العجزات، يعني جامعهن في وقت واحد مع كن صائم وتقلل من الطعام. نعم، بعده
وقد أمر من لم يقدر على مؤن النكاح بالصوم، وأشار إلى أن كثرته تكسر شهوته، فانخرقت هذه العادة في حقه صلى الله عليه وسلم. تاسعها وعاشرها ما تقدم نقله عن صاحب الشفاء من تحصينهن والقيام بحقوقهن، والله أعلم.
نعم، هذه كلها بعض الناس ما يعلم الحكمة ويقول كثير الرسول تزوج لهذه الفتنة، ينقلنا الأحكام وتتقوى صلة بالقبائل، ويكون هذا فيه تقوية للدعوة وتبليغ الرسالة، وما ذكره وغيرها أيضا لم يذكر. توفق الله جل وعلا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمنا الله وإياه: كتاب النكاح، باب من هاجر أو عمل خيرا لتزويج امرأة فله ما نوى. حدثنا يحيى بن قزعة حدثنا مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم بن الحارث عن علقمة بن وقاص عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: العمل بالنية، وإنما لامرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذه الترجمة في حكم من هاجر أو عمل خيرا فله نيته، ومن ذلك تزوج المرأة، إنه من عمل الخير، جعل تزوج المرأة من عمل الخير، أخذا بعموم الحديث. هذا الحديث فقول صلى الله عليه وسلم: العمل بالنية، ويقصد بالنيات، وإنما لامرئ ما نوى، ويقصد وإنما لكل امرئ ما نوى. وهذه إحدى روايات هذا الحديث، وإنما لامرئ ما نوى. وسبق في أول حديث في هذا الجامع الصحيح بلفظ: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. وهذا الحديث عام، حتى قال بعض أهلهم إنه نصف الدين، والنصف الآخر من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. دين الدين ظاهر وباطن، فالباطن هذا الحديث يدل عليه إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل ما نوى، وهو تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله. والظاهر يدل عليه قوله عليه الصلاة والسلام: ما أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وهو تحقيق شهادة أن محمد رسول الله. فالدين ظاهر وباطن، في الظاهر وفي الباطن. في الباطن يكون تصديق ومحبة ورغبة ورهبة وإنابة وتوكل وخوف ورجاء، وفي الظاهر أعمال، ولا يفك أحد مع الآخر، فلا بد من العمل الظاهر والباطن، خلاف المرجئة القائلين بأن يكفي التصديق في الباطن. على باطل تصديق الباطن لا بد له من عمل يتحقق به، والعمل الظاهر لا بد له من إيمان يصححه، ولا يمكن أن يفك أحدهم مع الآخر. وإذا كان في القلب تصديق ومحبة، لا بد أن يكون محبة، ما يكفي المعرفة في القلب كما يقوله الجهم، بل لا بد من تصديق، والتصديق لا بد أن يكون معه محبة، وهذه المحبة حركة تكون في القلب، لا بد أن تبعث الجوارح على العمل. والنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث قال: العمل بالنية، الأعمال بالنية، إن كانت النية حسنة فالعمل حسن، وإن كانت سيئة فكذلك. يعني العمل معتبر بالنية، العمل معتبر بالنية، والنية هي التي تصحح الأعمال. فقد يكون العمل صورته واحدة ويختلف بالنية، هذا يعمل مخلصا لله، وهذا يعمل رياء، وهذا يعمل لأجل الدنيا. ولهذا لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل شجاعة، ورجل يقاتل حمية، ورجل يقاتل ليرى مكانه، أي ذلك في سبيل الله؟ قال عليه الصلاة والسلام: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. فهؤلاء الذين يقاتلون الأعداء صورة العمل واحدة، ولكن يختلف باختلاف النية. وقصة الثلاثة الذين أولوا السعر بهم النار يوم القيامة: عالم أو قارئ ومجاهد ومتصدق. فهؤلاء تسعر أول من تسعر من نار القيامة بسبب النية السيئة، وإلا فالأول لو صلحت النية صار صديق لكان الصديقين، والثاني يكون من المجاهدين، والثالث يكون من الصالحين. لكن لأن النية انقلبت أعمال النية، العمل بالنية، وإنما لامرئ ما نوى، والنية هي التي يفرق بها بين الفرض والنفل. النافلة يعني المسلم يصلي، يعني هذا النافلة، ينويها قضاء، ينويها وتر، ينويها صلاة الليل، ينويها راتبة، ينويها تحية المسجد. وكذلك الصيام ينويه نفل أو قضاء أو رمضان أو نذر أو كفارة. وكذلك الحج نفل أو فرض، وهكذا. ثم مثل النبي صلى الله عليه وسلم بمثال، مثال للنية
الصالح مثل النية السيئة. قال فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة أوجب الله الهجرة على كل من أسلم، لما هاجر من مكة إلى المدينة أوجب الله الهجرة على كل من آمن من أسلم من مكة إلى المدينة نصرة الله ولرسوله وتكفيرا لسواد المسلمين. فصار الناس يهاجروا وسافروا من مكة إلى المدينة لله الذي أسلم. وهناك رجل هاجر بقصد تزوج امرأة تسمى أم قيس، تسمى مهاجرة أم قيس، لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. المؤلف الترجمة قال باب من هاجر أو عمل خيرا لتزويج امرأة فله ما نوى، فالهجرة من جملة أعمال الخير. نعم.
باب تزويج المعسر الذي معه القرآن الإسلام. فيه سهل بن سعد عن النبي
كلام الشارع في
باب من هاجر.
نعم.
قوله باب من هاجر أو عمل خيرا لتزويج امرأة فله ما نوى ذكر فيه حديث عمر بلفظ العمل بالنية وإنما لامرئ ما نوى، وقد تقدم شرحه مستوفا في أول الكتاب، وما ترجم به من الهجرة منصوص في الحديث، ومن عمل الخير مستنبط لأن الهجرة من جملة أعمال الخير، فكما عمم في الخير في شق المطلوب وتممه بلفظ فهجرته إلى ما هاجر إليه، فكذلك شق الطلب يشمل أعمال الخير هجرة أو حجا مثلا أو صلاة أو صدقة. وقصة مهاجر أم قيس أوردها الطبري مسندة والآجري في كتاب الشريعة بغير إسناد. ويدخل في قوله أو عمل خيرا ما وقع من أم سليم في امتناعها من التزويج بأبي طلحة حتى يسلم، وهو في الحديث الذي أخرجه النسائي بسند صحيح عن أنس رضي الله عنه قال خطب أبو طلحة أم سليم فقالت والله ما مثلك يا أبا طلحة يرد، ولكنك رجل كافر وأنا امرأة مسلمة، ولا يحل لي أن أتزوجك فإن تسلم فذاك مهري، فأسلم فكان ذلك مهرها الحديث. ووجه دخوله أن أم سلمة رغبت في
فكان ذلك مهرها ووجه دخوله أن أم سلمة
ووجه دخوله أن أم سليم رغبت في تزويج أبي طلحة ومنعها من ذلك كفره، فتوصلت إلى بلوغ غراضها ببذل نفسها فظفرت بالخيرين. وقد استشكله بعضهم بأن تحريم المسلمات على الكافر إنما وقع في زمن الحديبية، وهو بعد قصة تزوج أبي طلحة بأم سليم بمدة. ويمكن الجواب بأن ابتداء تزوج الكافر بالمسلمة كان سابقا عن الآية، والذي دلت عليه الآية الاستمرار، فلذلك وقع التفريق بعد أن لم يكن، ولا يحفظ بعد الهجرة أن مسلمة ابتدأت بتزوج كافر، والله أعلم.
تكلم في الترجمة عندك على قوله لتزوج امرأة، تكلم عليه. نعم. نقول ومن نوى الإفطار أفطر، هو صائم ومن نوى الإفطار أفطر، إذا كان عازم بدون تردد. نوى قطع الصلاة بدون تردد، أو نوى قطع الصيام قطع الوضوء، إذا كان نية جازمة. ومن نوى الإفطار أفطر، هو داخل وإنما الأعمال بالنية. تكلم على عنده ما تعرض له الشارع، كان الأصل من الشارع تعرض له العينين، لعله يراجع العين في نسخة العينين. وش قال عليه قول التزويج؟ ايش قال الكرماني؟
التفعيل مع التزويج مع التزوج أو ليجعلها إيش قول كان صار للتزويج يعني قول واحد ليس لتزويجي أعد قال قصة لنا التزويج يعني تزوجها هو أو للتزوج يعني التفاعل كان على الحافظ أنه يتعرض لها غريب التزويج يعني تزوجها بنفسه أو للتزوج يعني التفاعل لم التعليل فجعل تزويج المرأة من عمل الخير. نعم نعم.
باب تزويج المعسر الذي معه القرآن الإسلام.
والإسلام
و...
مش عندك
بين قوسين الإسلام
النسخة الأخرى هنا ما عندك بين قوسين جعلها والإسلام.
باب تزويج المعسر الذي معه القرآن والإسلام. فيه سهل بن سعد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى قال حدثنا إسماعيل قال حدثني قيس عن ابن مسعود رضي الله عنه قال كنا نغزو مع النبي صلى الله عليه وسلم ليس لنا نساء فقلنا يا رسول الله ألا نستخصي فنهانا عن ذلك.
نعم هذا الترجمة تزويج المعسر الذي معه القرآن والإسلام هذا لا بد منه الإسلام المعسر معه القرآن والإسلام لأنه إذا لم يكن معه الإسلام فلا ينفع القرآن مثل المنافق الذي يقرأ القرآن ولا يصح تزويج الكافر يعني لا بد منه ما يجعله من قوسين وهذا فيه دليل على وشار في الترجمة إلى قصة الرجل الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم يزوجها المرأة التي وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم ولم يقض فيها بشيء قالت أن سورة خاتم من حيث سيأتي بعد هذا القصة هذا السهل فلم يجد شيئا معسر حتى قال أعطيها إزاري نصف إزاري فقال لي زوجتكها بما معك من القرآن فالمعسر لا بأس أن زوج بتحفيظ آية من القرآن ولكن هل الحديث مطابق للترجمة كنا نغزو مع النبي صلى الله عليه وسلم قلنا ألا نستخصي حتى اشتدت عليهم العزوبة قطع قصتين وجه مناسبة الترجمة لما نهاهم عن الاختصاء وعن سؤالهم إياه دل على أنهم فقراء ولا بد أن يكون واحد حفظ شيئا من القرآن فتعين التزويج بما معه من القرآن نهاهم عن الاختصاء لأنه لو كانوا قادرين لما ساروا الاختصاء دل على أنهم فقراء ولا بد أن يكون واحد حفظ شيئا من القرآن فتعين التزويج بما معه من القرآن. نعم
والله. باب قول الرجل يا أخي انظر أي زوجتي انظر أي زوجتي أي زوجتي شئت حتى أنزل لك عنها رواه عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه. حدثنا محمد بن كثير عن سفيان عن حميد الطويل قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه قال قدم عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه فآخى النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين سعد بن الربيع الأنصاري وعند الأنصاري امرأتان فعرض عليه أن يناصفه أهله وماله فقال بارك الله لك في أهلك ومالك دلوني على السوق فأتى السوق فربح شيئا من أقط وشيئا من سمن فرآه النبي صلى الله عليه وسلم بعد أيام وعليه وضرة من صفرة فقال مهيم يا عبد الرحمن فقال تزوجت أنصارية فقال فما سقت فقال وزن نواة من ذهب قال أولم ولو بشات.
نعم هذه القصة فيها كانت في أول الهجرة لما هاجر مهاجرون من مكة إلى المدينة تركوا ديارهم وأموالهم وأولادهم ليس معهم شيء، فالنبي صلى الله عليه وسلم آخى بينهم وبين الأنصار، يعني ربط كل واحد من المهاجرين بواحد من الأنصار وقال هذا أخوك وهذا أخوه خاص، فصاروا يتوارثون بهذه الأخوة دون أخوة النسب حتى أنزل الله وهو الأرحم بعضهم أولى ببعض، هذا أخوه خاص آخى بين كل اثنين واحد من المهاجرين واحد من الأنصار ويتوارثون بهذه الأخوة وهي أخوة خاصة دون النسب، ثم نسخ ذلك وأنزل الله وهو الأرحم بعضهم أولى ببعض. عبد الرحمن بن عوف آخى النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين سعد بن ربيعة قال هذا أخوك، فقال له الأنصاري أخو سعد بن ربيعة أريد أن أناصفك أهلي ومالي، المال نقسم نصفين، في النصف ولك النصف، وعندي زوجتان اختر أيتهما أطلقها ثم تعتد ثم تتزوج. عبد الرحمن بن عوف قال بارك الله لك في أهلك ومالك، في ينبغي للمسلم أن يستعف عن مال أخيه ولو بذله له، وأن تكون عنده همة عالية أن يكسب ويستغني عما في يد أخيه ولو بذله له. عبد الرحمن عنده همة عالية لما قال له أخو الأنصاري أعطيك نصف مالي وأنزل لك عن إحدى زوجتي تزوجها بعد العدة، قال بارك الله لك ذلك ومالك، مالك يبقى لك وأهلك يبقى لك، دلوني على السوق، ما يعرف السوق، ما يعرف البلد، دلوني على السوق، دلوه على السوق فجعل يبيع ويشتري حتى ربح سمن نقط أو سمن، ثم واصل الغدو حتى صار من الأغنياء الكبار، فلما جمع شيئا تزوج امرأة من الأنصار ولم يعلم النبي صلى الله عليه وسلم أخبره، هي أمور مبسطة، حتى رآه النبي صلى الله عليه وسلم وضر من صفرة شيء من أثر الطيب صفرة، فقال ما هي ما الخبر يا عبد الرحمن؟ الطيب هذا العادة من الطيب يعني ما يكون كل أحد عليه كل متزوج، ما هي ما الخبر؟ قال تزوجت امرأة من الأنصار، تزوج أنصارية، قال ما سقت يعني ما هو المهر؟ ما سقت المهر؟ قال وزن نواة من ذهب، وزن نواة التمرة، وزن نواة مقتنة، فقال أولم ولو بشاء، هذا من شرعية الوليمة، وصية المليمة للمتزوج سحب ولو بشاة على قدر الحالة، ولا يجب أن يكون فيها لحم، فالنبي صلى الله عليه وسلم أولم على صفية بحيس سمن أقط التمر، وفي زينب وليمة على زينب أشبع الناس خبزا ولحما، على حسب الحال تكون وليمة مناسبة للحال، لا يكون فيها إسراف ولا تبذير ولا يكون فيها تقتير. نعم. قال المؤلف ترجم قال باب قول الرجل لأخيه انظر أي زوجة هي شئت حتى أنزل لك عنها، أنه لا بأس بهذا أن يقول، ولا يعتبر هذا طلاق، بقي زوجته معه، قال انظر إحدى زوجتي تعجبك أنزل لك عنها يعني أطلقها ثم تعتد فتزوجها، لكن عبد الرحمن استعف قال بارك الله في أهلك ومالك، فبقيت زوجتها ولا يكون هذا طلاقا، لم يكن هذا طلاقا. لا أقصد والله يعني تأمل. نعم هو الأقرب، يعمل وش اللي يعمله؟ نعم كذا الرسول ما أنكر عليه، ما صحيح لو قبل عبد الرحمن فنازل له للمصلحة، هذا في جواز الطلاق للمصلحة، هذا طلاق وإن كان مكروه لكن للمصلحة، إذا رأى المصلحة في الطلاق فلا بأس، الطلاق ما هو محرم لكن قد يكون مكروه لحاجة وقد يكون محرم إذا قصد به في بعض الحالات. نعم.
باب ما يكره من التبتل والخصاء. حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا إبراهيم بن سعد قال أخبرنا
هذا من الإيثار من الأصحاب، قال الله تعالى ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، هذا وصف صلى الله عليه الأصحاب رضي الله عنه من الإيثار آثر أخاه على نفسه. نعم.
باب ما يكره من التبتل والخصاء. حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا إبراهيم بن سعد قال أخبرنا ابن شهاب قال أخبرنا ابن شهاب سمع سعيد بن المسيب يقول.
والحافظ استدل بهذا كان حافظ جعله نظر بالبصر انظر أيها الزوجتين يقول هذا نظر للتزوج للحاجة الرجل المرأة عند يرى تزويجها لكنها الآن في ذمته يعني ما يتم الاستدلال لأن في ذمته زوجها الصالح نعم يعني بوليها معلوم يعني وليها ولي ثولة تزويجها نعم.
باب ما يكره من التبتل والخصاء. حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا إبراهيم بن سعد قال أخبرنا ابن شهاب سمع سعيد بن المسيب يقول سمعت سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه يقول رد رسول الله صلى الله عليه وسلم على عثمان بن مضعون رضي الله عنه التبتل ولو أذن له لاختصينا. حدثنا
والتبتل الانقطاع العبادة تبتل الانقطاع العبادة في مسجد أو زاوية أو في بيته وترك الأعمال والتكسب والدنيا هذا رده النبي صلى الله عليه وسلم على عثمان أنه أراد التبتل إن أراد الانقطاع العبادة والعزلة عن الناس وترك الأعمال والتكسب للدنيا فرده ما أذن له رد عليه التبتل لأن التبتل فيه إخلال بالواجبات الأخرى وترك الأعمال الأخرى إذا تبتل الإنسان انقطاع العبادة خل بالواجبات الأخرى يخل مثلا بالعناية بوالديه إذا كان له والدان وكذلك أيضا إذا كان له أولاد وأهل يخل بالواجبات بالكسب لأولاده وكسب نفسه وله فلا ينبغي التبتل وأيضا هذه عبادات متنوعة لأن يتركها والآن ينقطع إلى عبادة واحدة ويتبتل ويترك عبادات أخرى عبودية أخرى متعددة الكسب عبودية كسب الأهل والأولاد والقيام عليهم وإصلاح أحوالهم وتربيتهم كل هذا من العبادات. سعد يقول رد النبي صلى الله عليه وسلم على التبتل لما أراد التبتل والانقطاع منعه قال ولو أذن له لاختصينا والاختصاء يعني قطع الخصيتين حتى تزول الشهوة نعم والاختصاء الكلام عليه الاختصاء هل هو جائز أو ممنوع في بني آدم ممنوع الاختصاء وأما الحيوانات قد إذا كان قصد منها مثلا الفائدة لبعض الحيوانات استثمارها نعم ولو هذا فيه حق النفس ولا النفس النفس لها حق إن النفس عليك حق لا بد من إعطائها واحد نعم 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 يأتي الكلام على الشارح الآن نشوف انقطع مراد انقطع إليه انقطاعا يعني مع الإخلاص ولا يلزم من هذا الاستمرار يعني انقطع عليه مع الإخلاص والرسول عليه الصلاة والسلام يمتثل أمر الله ومع ذلك قام بالدعوة وتبليغ الرسالة ومخالطة الناس مع تبتله نعم.
حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني سعيد بن المسيب أنه سمع سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه يقول لقد رد ذلك يعني النبي صلى الله عليه وسلم على عثمان بن مضعون رضي الله عنه ولو أجاز له التبتل لاختصينا. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير عن إسماعيل عن قيس قال عبد الله رضي الله عنه كنا نوزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس لنا شيء فقلنا ألا نستخصي فنهانا عن ذلك ثم رخص لنا أن ننكح المرأة بالثوب ثم قرأ علينا يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما حل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين.
نعم عبد الله وعبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال كنا نغزو مع رسول الله يقول وليس لنا شيء يعني ما عندهم شيء اشتدت عليهم العزوبة وطول الغزو مع النبي صلى الله عليه وسلم فقلنا ألا نستحصي حتى خفف عن تزول شدة الشهوة قال فنهانا عن ذلك ثم رخص لنا أن ننكح المرأة بالثوب هذا نكح المتعة حل في بعض الغزوات ثم حرم ونكاح المرأة إلى أجل، رخص لهم نكاح المرأة بالثوب بعض الغزوات للحاجة. قال ثم قرأ علينا رسول الله: يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدي. والاختصار من الاعتداء، لأن هذا من العدوان. لا يمكن الإنسان يحرم طيبات ما أحل الله له من الزواج ومن غيره، ولا تعتدوا بالاختصار أو غيره، إن الله لا يحب المعتدين. نعم.